ذات الرقاع. كانت بعد خيبر في السنة السابعة للهجرة، وهنا ملحوظة أنبه عليها، تجد هناك اختلافا كثيرا بين أهل السير والمغازي في تاريخ الغزوات، ومنشأ الخلاف يأتي من احتساب جزء من السنة سنة أو إهماله. يعني مثلا يقولون مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كذا يوم، وتجد الروايات تختلف. طب الاختلاف نشأ من ايه؟ بعض الرواة عد خروجه من المدينة الى رجوعه وقال، البعض الاخر يحذف عدد ايام الذهاب وعدد ايام المجيء ويقتصر على الفترة الزمنية التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان المصافر إليه، ومن هنا ينشأ الاختلاف. تظهر ثمرة الاختلاف في بعض الأحكام الفقهية، ومن أجل هذا تجد مثلا في قصة الإفك قول عائشة رضي الله عنها، وذلك بعدما أنزل الحجاب، وقول الرواة فقام سعد بن معاذ وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. القصة المشهورة، قال لك سعد بن معاذ كيف يأتي ذكره في هذه القصة؟ وسعد بن معاذ معلوم أنه مات بعد غزوة الخندق، بعد غزوة بني قريظة، والحجاب نزل بعد غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، فكيف يذكر؟ يأتي الإشكال من هنا، وهو إشكال هين بسيط، وترتب عليه بعض الأحكام بيكون من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. سبب الغزوة أنه قدم قادم بجلب له فاشترى بسوق النبط، وقالوا من أين جلبت جلبك؟ الجلب هو ما يأتي به البائع ليبيعه في الناس. قال جئت من نجد، وقد رأيت أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا وأراكم هادين عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان وقيل أبا ذر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 400 أو 700 أو 800 من أصحابه. قال البخاري: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصف من بني ثعلبة من غطفان. يعني أخونا هنا جزاه الله خيرا بيذكرنا بقاعدة الوسائل، يعني هنا أنسانيها الشيطان، ولكن على وعد إن شاء الله في الجمعة القادمة ستملى عليك بإذن الله. جزاك الله خيرا. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قوله في غزوة السابعة يحتمل أن يكون السنة السابعة أي من الهجرة، ويحتمل أنها سابع غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم التي وقع فيها قتال بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع وخيبر وذات الرقاع. سبب التسمية: في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، أي يتبادلونه في الركوب. يقول: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. طبعا بموسى الأشعري رضي الله عنه لما يقص علينا هذا في منتهى الذكاء، وله هدف ومقصد أن يبين لنا ماذا الجهد الذي بذله الصحابة في نصرة دين الله وفي الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني يبين لنا أن دين الله لا ينشر إلا بالبذل وبالعطاء. فإذا بذل أحدنا شيء ينظر إلى ما بذله المتقدمون فيهون عليه. وخذوا بالكم، أعظم ما يبذل في سبيل الله المال والنفس، المال والنفس. الصحابة رضي الله عنهم كما نعلم كانوا فقراء، فإن الجهاد بالمال عندهم يكاد أن يكون قليل جدا، إلا في النذر اليسير كعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقلة من الصحابة الذين بسط لهم ربنا في الرزق. البدن بقى، البدن، تأمل أخي وأمعن النظر والفكر. وإذا اشتد بأحدنا التعب من أجل درس علم أو اشتد الحر وضيق المكان إلى غير ذلك، فانظر إلى ما بذله الصحابة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فنقبت أقدامنا. كلمة نقبت أي تخرقت من المشي على الحصباء، يعني مش معناها مش شوكة ودخلت ثم نزعت أو انكسرت في الداخل، لا، ده حصل نقب أي ثقب في باطن القدم. يقول: فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. سقوط الأظفار ده ملوش غير احتمالين: الاحتمال الأول أن يعثر في قدمه وهو ماشي، قابلته حجر كبير فدخل بأصبعه في الحجر سقطت أظفار. في غير كده الاحتمال الثاني بقى إن العقلة الأخيرة من الأصبع الذي عليها الأظفر نقبت وتآكلت فسقط الأظفر. هم دول الصحابة، هم دول الصحابة. ومن أجل هذا رجائي من يعمل منا لدين الله. نصيحة من أخيكم حتى لا نصل لمرحلة اليأس: لا تنتظر ثمرة عملك بل احتسب الأجر عند الله. يبقى أنا بعمل لأحفادي يعيشوا سعداء. طيب وإن كانت الثانية أتحفك الله بشيء من الثمرة، فضل الله يؤتيه من يشاء. لأن دايما وخاصة اللي بيعمل في طلب العلم ونشر الدعوة، ممكن مثلا واحد يكون معين من قبل ولي الأمر زي أخونا الشيخ أحمد أو أحمد ولدي أو أي حد من إخواننا معين، وفي جامع مضى عليه أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك ما يلقى من دعوته إلا كل صدود من الناس. احنا من أهدافنا أن يستجيب الناس، ده هدف، ولكن هدف الأسمى أنني أبتغي مرضاة ربي بالعمل، ده هدف الأسمى الذي بسعى إليه، بلغ عني ولو آية. لأن يا أخوانا دايما انتظار الثمرة في العاجل وعدم تحصيلها يجعل العبد يصاب بشيء من الإحباط، وده مخالف. يبقى أنا أدعو ودايما كده عزي نفسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين: ورأيت النبي وليس معه أحد. متخيلها؟ وليس معه أحد، ومعنى كلمة نبي يعني مؤيد بالمعجزات ومؤيد بالبراهين ومؤيد بالعصم، ومع ذلك ليس معه أحد. يبقى أعمالنا لدين الله نرقب الأجر من الله. اشتد بك شيء من التعب عزي نفسك بمثل هؤلاء. فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. ومن أجل هذا كلما اعتراك شيء من الزهو وتطرق إلى قلبك شيء من العشب من أجل بعض الأعمال التي تعملها، قف على هدي الصحابة وسيرتهم، ستشعر بالقزامة والضآلة، ومن ثم ينزع العشب من قلبك وتقدم على العمل. يقول: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة ابن أبي موسى: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. يبقى هو الذي حمله على الحديث ليس العجب ولا طلب المحمدة ولا رياء، بل إخبارا عن الواقع. ودايما كده الصحابة بنقول هم أبعد الناس عن المراءة، فإذا حدث نفس أحدهم بشيء عن نفسه اعلم يقينا أنه ما أراد إلا أن يقتدي به غيره، فإن شاء الله كما قال ابن مسعود: واطلع الله على قلوب الخلق بعد الأنبياء فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فجعلهم وزراءه وصحابتهم. قال الحافظ: ونحن في ستة نفر، يعني أبو موسى، وخد بالك أيضا هنا: ونحن ستة على بعير نعتقبه، يعني يركبوه عقبة كل واحد شوية. وطبعا كده المتعارف عليه إن البعير لا يركب ركوبا مستريحا إلا من واحد، ده المتعارف عليه. طبعا ستة هنقول كل واحد بيركبه، شوف بقى كل ست عقبات يأتي دورك والباقي أنت تسير على الأرجل. يقول الحافظ: ونحن ستة نفر، لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين، قوله بيننا بعير نعتقبه أي نركبه عقبة عقبة، وهو أن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائره. وفي الحديث بيان خوف الصحابة من حبوط العمل إذا تحدث به، وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لمصلحة الراجحة كمن يكون ممن يقتدى به. إحنا قلنا قبل ذلك أن الأعمال التعبدية التي أمرنا بها رب البرية تنقسم باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين: أعمال أمرنا ربنا عز وجل أن نتقرب إليه بها ونظهرها، زي ما إحنا قاعدين كده درس علم في المسجد والميكروفون شغال والباب مفتوح والشبابيك مفتوح والنور منور، اللي عاوز يسمع يجي. أما أن دروس في البيت خطأ، واحذر لا يحل لك. وأعمال أمر الشرع أن نتقرب بها إليه في السر، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والأصل في عمل الإظهار أن يظهر، والأصل في عمل السر أن يسر، ولا نخرج عن الأصل إلا بدليل. الدليل إيه؟ إن الرجل يأمن على نفسه من الرياء ويغلب على ظنه أن يقتدي به غيره، والذي نراه المنع أولى إلا إذا أمنت على نفسك. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. طبعا صلاة الخوف ورد بها كيفيات في القرآن وفي السنة، الأمر فيها واسع. الذي أريد أن أنبه عليه أن صلاة الخوف دليل على وجوب صلاة الجماعة، ودليل أيضا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو بعذر الشغل والجهاد، فإن أخرها وأراد أن يصليها بعد خروج وقتها بغير عذر النوم والنسيان لا شك أنه ابتدع وأنها مردودة عليه. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم ما تستهونش بالمسألة دي، أصبح يقول لك يعني إيه أنت ما هقعد شوية في الشمس وتضلل بردائي، ده الكلام ده عندك هنا في مصر ولا في متر رخي ولا في منصور، حر مكة وحر الجزيرة لا يطاق لا يطاق. فكون أنهم يرون شجرة عظيمة الظل يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل عملي على تحقيق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانه، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشم السيف فها هو ذا جالس. فشم السيف المراد أغمده في جرابي، وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الله سبحانه وتعالى، اسم الرجل غورث ابن الحارث. قلنا قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، المراد بالعصمة هنا العصمة إيه؟ من القتل. أما العصمة من وصول الإيذاء الحسي والمعنوي له فهذه لم يثبتها الله عز وجل له. في رواية: فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ وكرر ذلك 3 مرات. قال: قلت: الله. فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخل سبيله فأتى صحابه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا، فأصيبت امرأة من المشركين، أي وقعت في يد رجل مسلم أو أنه قتله، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة من يكلأنا هذه الليلة يعني معناها سيقف في حراستنا مستيقظا، وكون أن الموت قريب منه هذا أقرب إليه من ظله، صحراء وليل والعدو مداهم من كل مكان. يقول: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فكونوا بفم الشعب. قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكهم، أولهم أو آخرهم؟ يعني أنت تحب تنام الساعة كام؟ شفت الإيثار؟ والإيثار هذا خدوا بالكم من لوازم تحقيق الأخوة الإيمانية. عشان كده دايما إحنا لما نقول يا أخوانا اللي بيجمعنا أخوة إيمانية وبيجمعنا وحدة المنهج وسلامة المعتقد، الكلام ده إذا شنشن به لابد أن يظهر له أثر، يبقى عار أن يصل الاختلاف فيما بيننا في أمر دنيوي مش كويس. أنا اختلفت أنا وطارق، كام يا طارق الاختلاف؟ 500 جنيه. قال لي: عيب، مش عاوزه. أما الأخوة إيمانية فين؟ هي فين يعني؟ طب إحنا في تجارة وأحدنا خد بالك طغت عليه بشريته وعنده شيء من الطمع، اغفرها له واتركها وخلاص. أصل أقصى ما يمكن إيه؟ أخوك وطمع في شيء. يا رجالة، رجائي أن تراعوا سلوككم في المعاملات المادية فيما بيننا، واخد بالك؟ يبقى أنا اتفقت، أنا وصفوت في أمور معينة، ودي نصيحة من أخي لكم، أرجو أن يسجل بينكما كل شيء، وبنحتكم لشرع الله. اختلفنا والله اهو، ادي عقد الشركه اهو، حصل كيت وكيت وكيت وكيت، وده موقع وده موقع، واخد بالك؟ اصل عيب يظهر خلاف دنيوي في اصحاب منهج واحد ومعتقد واحد، عيب، هو ده من طبيعه البشر. ولكن كون ان هو يطفح على السطح وتشم رائحته، هنا المأخذ بقى، يبقى اختلفت انا ومحمد ابني، يا دي انت ابني، خدهم يدوا مع السلامه وخلاص، وانتهى الامر على ذلك. رجاء يا اخوانا، وخاصه اذا وقع بين بعضكم نسب، رجائي فرق بين عاطفتك تجاه ابنتك او اختك وبين الامر الشرعي، دي غير دي. عشان كده في عيلين همت ازواج بناتي الاثنين، هم واد اسمه احمد واسمه محمد، بقول لهم الاثنين هم بنتي كانت حجر عطر في سبيل الدعوه، رجعها لي، هتلاقي تاكل، تاكل مع الفراخ. وجدت دعوتك ان تعدد عليها، انا كفيل ازوجك. فرق بين العاطفه وبين الامور الشرعيه، والا ما نبقاش صاحب دعوه، نبقى مجرد بس عمالين نزعق وخلاص. لا يا رجاله، رجائي رجائي، تظهر مشكلة، مفيش مشكلة خالص، اختلفنا مع بعضنا، ولكن تطلع على السطح، تعالى يا مصطفى احكم بينا، عشان ايه؟ عشان 1000 جنيه؟ لا يا اخي مش عاوز، انتهت القضية على كده. يعني أنا أخاطب أرباب عقول، وإن شاء الله أحسبكم على خير، ولا أخص أحد، بل الذي أخصه سميته لكم. الواد احمد والواد محمد دي ليه سلطان عليهم، انا في منزله الوالد لهم. عواطف؟ ما عنديش عواطف، عندي شرع وعندي دين وعندي عمل وعندي دعوه، هو ده الاساس. يبقى كون ان احنا جنب بعضنا في المسجد وبنقضي في المسجد 24 ساعه، واجد شحناء وبغضاء علشان نعجه ولا معزه، ما ينفعش، لا يليق ابدا لصاحب منهج ان يصدر هذا منه. فقال المهاجري للانصاري: اي الليل تحب اكفيكهم؟ تحب تنام بالليل فوله ولا في اخره؟ انظر الى الايثار، يقول قال: اكفني اوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الانصاري يصلي، واتى الرجل اللي هو زوج المراه، فلما راى الشخص الرجل عرف انه ربيئة القوم اللي هو الحارس، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه. انت عارف ايه معنى سهم يدخل وينزعه؟ ده السهم، انتوا عارفين شكل السهم ايه؟ بنعمله في الهندسة والرياضة والكلام الفارغ ده. السهم عشان يدخل وتنزعه تاني لازم يمزع، يمزق، لازم يمزق، ما هي دي الجلادة، وده الصبر، واخد بالك؟ يعني ممكن زي قصه اللي هو معاذ ومعوذ في قصه مقتل ابي جهل، لما قام عكرمه ابن ابي جهل وضرب الغلام، كان عنده 12 سنه، وضربه ضربه وقع السيف على عاتقه فنزل كتفه بيده، يقول فأخذت أقاتل وأنا أجر يدي من خلفي. أنت متخيل؟ طب والنزيف والكلام ده عند الصبية. يقول فلما أجهضتني عن القتال وقفت فطأطأت ظهري ووضعتها تحت قدمي ثم رفعت رأسي فقطعتها وانشغلت بالقتال. معايا مشايخ أو نزع دخل السهل نزعه رماه وشوف ايه اللي وراه. واخد بالك؟ مش ناموس قال لك يا واد هات مزيل وهات كذا وكذا ويقول لك هات مكيف والجمع حر. طيب ماشي يا خالد ماشي. يقول فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم رماه بسهم اخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم اهب صاحبه فقال اجلس فقد اتيت. يعني ثلاث سهام وطبعا كل سهم في موضع ومع ذلك جلادة وصبر. طب خدوا بالكم الجلادة والصبر دي تيجي منين؟ ركزوا فيها قوي. تأتي بالثبات على العبادات والقيام بها كما ينبغي والتربية على معالم التربية. الثبات يجي من هنا والجلادة تأتي من هنا. اوعى تفكر ان مسألة ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصيام بالأشهر القمرية شرعه هكذا لحكمة، لحكمة. نصوم في شدة الحر ونتحمل ونصوم في شدة البرد، كل هذا من تشريع الله. يقول فلما رأهما الرجل عرف أنه قد نظروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني، يعني أيقظتني. قال كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وإيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. طبعا الموقف هتعلق عليه تقول إيه، ماذا تقول في مثل هذا؟ أبطال فعلا، رجال، الذي قال فيهم ربنا عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وفي الحديث دليل على أن الدم إذا خرج من الآدمي من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء وليس بنجس. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.